السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم ونساءنا ونساءكم في ديننا. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أتناول في هذا المجلس إن شاء الله تعالى مطالع سورة قد سمع، إذ لها تعلق بلا شك بالنساء في موضوع ألا وهو موضوع الظهار. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة المباركة، سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. بين يدي تأويل الآيات المباركات أذكر نفسي وإخواني السامعين وأخواتي السامعات بالاحتساب في تعلم كتاب الله سبحانه وتعالى وفي تعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي تعلم أحكام الدين، فعلينا جميعا أن نحتسب الأجر والثواب ونرجوهما من الله سبحانه وتعالى طلبا لرفعة الدرجات. إذ الله قال في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالجدير بالجميع أن يحتسبوا الأجر والثواب في تعلم كتاب الله وفي تعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي تعلم أمور الدين. قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، في إخبار بأن الله سبحانه وتعالى قد سمع هذه المحاورة والمجادلة التي جرت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذه المرأة المجادلة في أمر زوجها، ولقد قيل إن اسمها خولة بنت مالك بن ثعلبة، وقيل أيضا إنه خويلة بالتصغير. خولة هذه ظهر منها زوجها، ولقد قالت عائشة رضي الله عنها: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، وفي رواية: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه في جانب البيت، يخفى علي بعض حديثها وأسمع بعضه، وما علمت ما جرى بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لما أنزل الله تبارك وتعالى ما أنزل. تعني عائشة رضي الله عنها مطالع سورة المجادلة. قوله تعالى: قد سمع، في إثبات صفة السمع لله سبحانه وتعالى، وهذه الصفة ثابتة من جملة آيات ومن جملة أحاديث: إن الله كان سميعا بصيرا، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، إنني معكما أسمع وأرى. آيات لا حصر لها في هذا الصدد. ولقد تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بإصبع من أصابعه إلى عينه وبالإصبع الآخر إلى أذنه. كذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثبت عنه أنه تلا قوله تعالى: إن الله كان سميعا بصيرا، وأشار بإصبع إلى العين وبالإصبع الآخر أو الأخرى إلى الأذن، يثبت بذلك السمع والبصر لله عز وجل. وسمع ربنا سبحانه وتعالى ليس كسمع خلقه، إذ الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وعرضا وفي هذه العجالة السريعة ألخص منهج أهل السنة والجماعة في صفات الله عز وجل، وهذا باختصار شديد جدا، كما أننا نقول في توحيد الإلهية: لا إله إلا الله، فننفي الآلهة كلها ونثبت الإلهية لله عز وجل وحده، فكذلك في الصفات ليس كمثله شيء، ننفي المماثلة ونثبت لله ما أثبته لنفسه أو ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنثبت لله سمعا، نثبت لله بصرا، لكن سمعه ليس كسمع خلقه. فأنا وأنت يا عبد الله نسمع إذا تكلم أمامنا شخص وكان قريبا منا، أما إذا تكلم أمامنا شخصان في آن واحد تعذر علينا السماع، أما إذا تكلم أمامنا مئة في وقت واحد لم نفهم مراد المئة باليقين، فكيف إذا تكلم أمامنا ألف؟ أما ربنا سبحانه وتعالى فيسمع الخلائق كلها إذا تكلمت في آن واحد، ويفهم ويعلم مراد الجميع سبحانه وتعالى، يعلم مراد الجميع ويسمع كل ما قاله الجميع. إن تكلمت الإنس والجن والملائكة والدواب والحيتان والنمل والنحل والذباب والعنكبوت والحشرات والطيور، كل ذلك إذا تكلم، كل المخلوقات إذا تكلمت في آن واحد سمعها ربنا سبحانه وتعالى وعلم مراد كل مما قال. وليس فقط، فأنا وأنت نسمع إذا تكلم أمامنا المتكلم عن قرب، لكن إذا تكلم شخص عن بعد لا نكاد نسمع، أما إذا تكلم شخص عن بعد بعيد لن نسمع قطعا، لكن الله سبحانه يسمع القريب كما يسمع البعيد، يسمع كل شيء سبحانه وتعالى. لذا قالت عائشة رضي الله عنها، قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، وفي الرواية الأخرى تبارك الذي وسع سمعه الأصوات. وكذلك في صفة البصر، الله سبحانه وتعالى بصير، لكن ليس بصره كبصر خلقه، فبصري وبصرك محدودان، أنا وأنت نرى من أمامنا لكن لا نرى من خلفنا ولا عن يميننا ولا عن شمالنا إلا إذا التفتنا، وكذلك إذا رأينا فلبصرنا أمد محدد لا يتجاوزه، نرى لبعد كيلو أو نصف كيلو على سبيل المثال، لكن لا نرى ما هو أكثر من ذلك ولا نرى من هو فوق إلا إذا رفعنا الرؤوس، لكن الله سبحانه وتعالى يرى الخلائق أجمع، يرى الظاهر ويرى الباطن سبحانه، يرى الحيتان في قاع البحار والوحوش في الصحراء والطيور في السماء، يرى الإنس، يرى الجن، يرى الملائكة، يرى كل المخلوقات سبحانه وتعالى، فهو بصير لكن ليس بصره كبصر خلقه، إذ الله سبحانه وتعالى قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهكذا بارك الله فيكم في سائر صفات الله عز وجل، فنثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه، إذ الله قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فأثبت لنفسه يديني، ولكن ليست يده كيد خلقه، إذ الله قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكذلك أيضا في هذا الصدد ما ورد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قلب إلا هو بين إصبعين من أصابع الرحمن، يقلبه كيف يشاء، لكن ليست أصابعه كأصابع خلقه سبحانه وتعالى. فهذا المنهج باختصار شديد جدا، نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وننفي المماثلة لقول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قوله تعالى قد سمع، وإن كان إخبارا إلا أنه يفهم منه أيضا الحس على ضبط الكلام الذي نتكلم به، فإذا كان ربنا سبحانه يسمع، وهو يسمع بلا شك يسمع كلامنا، فلا بد أن نسمع ربنا منا كل كلم طيب، فلا نتكلم بخبيث القول ولا بسيء القول ولا ببذيء القول، إذ الله سبحانه وتعالى يسمع، فجدير بنا أن نسمع ربنا منا خيرا، نسمع حمدا له سبحانه كما في الحديث سمع الله لمن حمده، نسمعه تهليلا، نسمعه إقرارا منا له بالوحدانية، نسمعه تسبيحا له وتنزيها، نسمعه إصلاحا بين الناس، نسمعه حثا على المعروف، يسمع ربنا ذلك منا. هذا وقوله تعالى قد سمع، من العلماء من قال قد سمع هنا ليست فقط مجرد السماع، إنما المراد أيضا سماع الإجابة، أي قد سمع الله قول المجادلة وأجابها لما سألته ولما دعته ولما رجته. فالسائلة كما سيأتي والمجادلة كما سيأتي كانت في مأزق شديد جدا، فدعت ربها سبحانه وتعالى الذي لا يخيب راجيه سبحانه وتعالى، دعت ربها واجتهدت في الدعاء، فأجابها الله تبارك وتعالى إلى سؤالها، وكشف ربنا عز وجل كشف عنها ما هي فيه من كرب. هذه خويلة أو خولة بنت ثعلبة أتت النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد ذلك في مجموعة أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة تصح بمجموعها، وإن كان في مفاردها مقال، لكن ظاهر الكتاب العزيز يشهد لها وبمجموعها تتقوى. أتت خولة بنت ثعلبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت متزوجة بابن عم لها هو أوس بن الصامت رضي الله عنه. خولة بنت ثعلبة كانت متزوجة بابن عمها أوس بن الصامت رضي الله عنه، وكان قد تقدم به السن، تقدمت به السن وساء خلقه بعض الشيء، ساء خلقه بعض الشيء، وكانت تصدر منه كلمات شديدة، وكانت رزقت منه بأولاد. خولة بنت ثعلبة تزوجت ابن عمها أوس بن الصامت ورزقت منه أولادا وعاشت معه زمنا طويلا، فتقدم به السن، فلما تقدم به السن ساء خلقه بعض الشيء، فظاهر من زوجته حرمها على نفسه بقوله أنت علي كظهر أمي، قال لها هكذا، قال لها أنت علي كظهر أمي، وكان هذا عندهم وفي عرفهم تحريما مؤبدا إلى الأبد. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله، زوجي يا رسول الله، وابن عمي يا رسول الله، ظاهر مني يا رسول الله، أولادي إن تركتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا، يا رسول الله ماذا أصنع؟ أبنائي وبناتي يا رسول الله، إن تركتهم لزوجي فقد تقدم به السن، إن تركتهم له ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا، زوجي يا رسول الله، وابن عمي يا رسول الله. جاءت تكلمه بهذه الكلمات وهو في ناحية البيت معها، وعائشة ترقب ولكن تسمع قليلا، ويخفى عليها جل الكلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يذكر لها أنها قد حرمت عليه، فتحاور النبي صلى الله عليه وسلم وتكرر شكواها لرسول الله عليه الصلاة والسلام، تكرر عرض حالتها على النبي عليه الصلاة والسلام، زوجي وابن عمي يا رسول الله، نثرت له بطني يا رسول الله، أخذ شبابي يا رسول الله، ظاهر مني يا رسول الله، أبنائي وبناتي، إن تركتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا، يا رسول الله. تجادل النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد لها على أنها حرمت عليه أبدا، حرمت عليه إلى الأبد، تشكو أمرها إلى الله عز وجل. أشكو إلى الله حالي يا رسول الله، أشكو إلى الله حال زوجي يا رسول الله، وحال أبنائي وبناتي يا رسول الله. فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، أي قد سمع كلامها وما جرى منها وما صدر من زوجها، وأجابها إلى ما سألت، وأنزل لها فرجا ومخرجا. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، لم يكن أو لم تكن المحاورة ببعيدة عن الله عز وجل، بل الله يسمعها ويسمع ما جرى من مقالتها لك ومن مقالتك لها، كل ذلك يسمعه الله، فهو السميع وهو البصير سبحانه وتعالى. وليست هذه فقط التي يسمعها الله سبحانه وتعالى، بل كما سلف الله يسمع الجميع، يجيب دعاء المضطرين ويكشف الضر عن المتضررين سبحانه وتعالى. فالله الله في حسن الالتجاء إلى الله وحسن الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. ثم بين الله سبحانه وتعالى الحكم في هذه المرأة وما جرى لها وما صدر من زوجها، بين الله الحكم في هذه المرأة وما جرى من زوجها معها، وكذلك فهو حكم عام يشمل كل مسألة مشابهة لتلك المسألة. فالقرآن لم ينزل فقط لعلاج حالات حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، بل كما قال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ، فكل من بلغه القرآن لزمه العمل به. قال تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم، يعني سبحانه الذي يقول لامرأته: منكم أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، أو يقول لها تبعا: أنت علي كظهر أختي، أي كما أنه يحرم علي أن أتزوج بأمي أو أتزوج بأختي، فأنت كذلك محرمة علي إلى الأبد، أنت علي كظهر أمي أو كظهر أختي، كما أنه حرام على الشخص أن يقرب ظهر أمه بجماع، فأنت علي كظهر أمي أو كظهر أختي. الذين يظاهرون منكم من نسائهم، ما هن أمهاتهم؟ استفيد من قوله تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم، أن الذي يظاهر من امرأة أجنبية عنه ليست بزوجته لا يقع له ظهار، فالذي يقول لامرأة ما ليست له زوجة: أنت علي كظهر أمي، لا يقع له ظهار ولا اعتبار لهذا الكلام، إنما الكلام المعتبر في من يقول لامرأته التي هي زوجته، يقول لها: أنت علي كظهر أمي. الذين يظاهرون منكم من نسائهم، قوله تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم، هل فقط الأمر يتعلق بقول الرجل لامرأته: أنت عليك ظهر أمي، أم أنه إذا قال لها: أنت عليك أمي وكأختي بدون كلمة الظهر، أو قال لها: أنت عليك بطن أمي أو أختي، أطلق عضوا آخر من هذه الأعضاء؟ كل ذلك عند الجمهور حكمه واحد، فالذي يقول لامرأته: أنت عليك أمي، أو يقول لها أنت عليك بطن أمي، أو يقول لها أنت عليك ظهر أمي، كل ذلك سواء في الكفارة التي سيأتي ذكرها ويأتي بيانها إن شاء الله تعالى. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، أي الذي يقول لامرأته أنت عليك أمي، كذب في قيله هذا، كذب في ادعائه هذا، كذب في مقالته تلك. قال تعالى إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، أي ليست هذه أمك، إنما أمك هي التي ولدتك. هكذا قال تعالى إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، هذه الأم، هذه الأم التي لها أحكام الأمومة، التي لها أحكام الأمومة. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، هذا. وعند هذه الجزئية المتفشي بين أو بين بعض الأسر المترفة أو المدللة تدللا أو تدليلا سمجا سمجا ما ورد على عهد الرسول الذي يقول لامرأته يا ماما ويتقول له يا بابا، ويستوردون هذه الاصطلاحات من دول الكفر أحيانا، من دول الإلحاد أحيانا، من الفسقة أحيانا، كل هؤلاء ليسوا على النهج السوي الصحيح. فلم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعائشة يا ماما عائشة، ولا عائشة تقول له يا بابا محمد، ما ورد كل هذا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فالرجل المدلل الذي يقول لامرأته يا ماما ويتقول له يا بابا، عليه أن يقلع عن هذا كله ويبحث عن أكمل هدي وأجمل هدي وأتم هدي، هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الهدي الذي ينبغي أن يتبع ولا نحيد عنه ولا نميل. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هدي يتبع هو هدي الأنبياء عموما عليهم صلوات الله وسلامه، إذ الله قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده سمت الصالحين وأهل الفضل، إذ الله قال واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فالجدير بالجميع أن يلتمسوا هدي النبي محمد أكمل هدي وأتم هدي ويعملوا به، ودعكم من التدليل الذي ليس له برهان من كتاب ولا من سنة، بل يخالف الكتاب ويخالف السنة. لست أعني أن الذي يقول لامرأته يا ماما على سبيل المزاح والملاعبة أنه يأخذ حكم الظهار، لا أعني هذا، إنما أعني الرد الجميل إلى سنة النبي الأمين حتى في طرائق التدليل. فخير هدي وأكمله هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم أي ما أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم أي القائلون لنسائهم أنت عليك ظهر أمي، وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، أي يقولون كلاما تستنكره العقول وتأباه العقول الرشيدة النيرة. العقول الرشيدة النيرة تأبى أن توصف الزوجة بأنها أم، تأبى العقول السليمة السديدة أن توصف الزوجة بأنها أم لك أيها الزوج. قال تعالى وإنهم لا يقولون منكرا، أي كلاما تستنكره العقول الرشيدة النيرة، تستنكره العقول الرشيدة النيرة، وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، أي وباطلا. ثم إن الله سبحانه وتعالى يفتح لهؤلاء الذين زلت أقدامهم، الذين زلت أقدامهم وخاطبوا نسائهم بقولهم أنت علي كظهر أمي، يفتح الله لهم باب التوبة وباب الإنابة وباب الرجوع كما هو الشأن في كتاب ربنا، كما هو الحال دائما وأبدا مع مرتكب الكبائر، مع مقترف الجرائم، مع العصاة، مع الذين حادوا عن الناجي السديد دائما وأبدا، حتى لا ييأس شخص من رحمة الله، حتى لا يقنط شخص من روح الله دائما وأبدا. تفتح أبواب التوبة أمام هؤلاء جميعا، فهؤلاء الذين ظاهروا من نسائهم وأرادوا التوبة، عليهم أولا أن يعلموا أن الله عز وجل عفو، أن الله عز وجل غفور، فتح لهم باب التوبة وفرض لهم الكفارات. قلت وبالله التوفيق، الشأن في ذلك هو الشأن العام مع كل مرتكب لذنب، مع كل مرتكب لكبيرة، يبين حجم الكبيرة ثم تفتح أبواب التوبة أمام مريدي التوبة. فهؤلاء قطاع الطرق، الفجار الأشرار الذين سفكوا الدماء وروعوا الآمنين وأكلوا أموال الناس بالباطل وشتتوا الناس وأزعجوهم، فتحت أمامهم أبواب التوبة لعل تائبا أن يرجع. قال تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم. فاعلموا أن الله غفور رحيم أي اغفروا لهم إن جاءوكم تائبين قبل القدرة عليهم. وكذلك ها هم أصحاب الأخدود الذين خدوا الأخاديد للعباد، لعباد الله المؤمنين، وأوقدوا في الأخاديد نارا وألقوا المؤمنين في النار. تفتح أبواب التوبة أمام هؤلاء أهل الإجرام كي يتوبوا. قال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، يقول الحسن البصري والإمام العالم رحمه الله تعالى سبحانك ربنا ما أحلمك ما أرحمك، قوم خدوا الأخاديد لعبادك المؤمنين تفتح لهم أبواب التوبة بقولك ثم لم يتوبوا، كأنهم يا رب إذا تابوا تبت عليهم. نعم يتوب الله على من تاب، نعم يتوب الله على من تاب. وهكذا تاركوا الصلاة المسرفون على أنفسهم، يقول الله سبحانه متوعدا لهم إذا لم يتوبوا وفاتحا أبواب التوبة لهم، أبواب الرجوع إذا أرادوا رجوعا، يقول تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن. الآية. فإلى مقترف الكبائر، إلى مرتكب الذنوب، إلى أهل العصيان أبواب التوبة لكم مفتوحة، إلى المتبرجات السافرات أبواب التوبة لكم مفتوحة، فلا ييأس شخص أبدا من رحمة الله. هلموا إلى طاعة الله عز وجل قبل أن يحال بينكم وبين التوبة. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والحذر الحذر من أن نقنط شخصا من رحمة الله عز وجل، الحذر الحذر من أن نقنط شخصا من رحمة الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم، قال في كتابه الكريم إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في بني إسرائيل رجلان متآخيين، وكان أحدهما مسرفا على نفسه وكان الآخر عابدا، فكان العابد لا يرى المسرف على نفسه على ذنب إلا ذكره، اتق الله، دع ما تصنع لا يحل لك. ففي يوم قال له المسرف: يا أخي خلي بيني وبين ربي عز وجل، أبعثت علي رقيبا أو كنت بي عالما؟ فقال هذا العابد: والله لا يغفر الله لك. فقال تعالى: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ أي من الذي يحلف علي أني لا أغفر لفلان؟ اذهب فقد غفرت له وأحبطت عملك، اذهب فقد غفرت له وأحبطت عملك. كذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. فالحذر الحذر من أن نقنط شخصا من رحمة الله عز وجل، أو أن نسد أبواب التوبة في وجه أحد. والله يقول في كتابه الكريم: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، يجد الله غفورا رحيما. وهنا قال تعالى: إن الله لعفو غفور. فيا هؤلاء يا أهل الجهل، يا من قلتم لنسائكم أنت علي كظهر أمي، يا من قال أحدكم لامرأته أنت علي كظهر أمي، أو أنت علي كأمي وأختي، أو أنت علي كبطن أمي، يا هؤلاء يا من قلتم منكرا من القول وزورا، يا من جهلتم حدود الله، اعلموا أنكم وقعتم في خطأ، في منكر من القول تستنكره العقول، في باطل من القول مزيف لا وجه له. اعلموا يا هؤلاء إن الله لعفو يمحو الذنب ولا يؤاخذ به، غفور يغطي عليه كذلك. إن الله لعفو غفور. وهذان اسمان من أسماء الله عز وجل يحبهما في عباده أن يتواجدا، يحب هاتين الصفتين لعباده أن يتواجدا. فهو عفو يحب العفو، يحب العافين عن الناس سبحانه وتعالى، غفور يحب أيضا الذين يغفرون للناس ولا يؤاخذون الناس بما يصدر منهم من جهالات، كما في الحديث: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. بل وفي الآية الكريمة: الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فالمحسنون هنا هم العافون عن الناس. فجدير بنا أن نتخلق بهذه الأخلاق الكريمة. إن الله لعفو غفور. ثم بيان الحكم. وبعد أن بين بطلان هذا القول، بين بطلان هذا القول من الناحية الشرعية، لكن ما كفارة ذلك؟ فأنتم تعلمون بارك الله فيكم أن الذنوب والجرائم لها كفارات، الذنوب والجرائم لها كفارات. فليس كل ذنب يفعله الشخص تكفي كلمة أستغفر الله، بل هناك ذنوب تحتاج لتكفيرها إلى شيء أعظم من قول أستغفر الله، أو إلى شيء مع قول أستغفر الله. هنالك ذنوب تكفيها كلمة أستغفر الله لمحوها ومحو آثارها، ذنوب أكبر بعض الشيء كلمة أستغفر الله لا تكفي لمحو أثرها إلا إذا شاء الله، فتحتاج إلى صلاة ركعتين، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أصاب من امرأة شيئا أن يصلي ركعتين، يتوضأ ويحسن الوضوء ويصلي ركعتين مقبلا فيهما بقلبه على الله عز وجل ويستغفر الله عز وجل. ذنوب أخر لا تكفي صلاة الركعتين لمحو أثرها، فهذه الذنوب تأتيها الفريضة إلى الفريضة. الصلوات الخمس كفارة لما بينها ما اجتنبت الكبائر. ذنوب أخر لا تكفيها الصلوات الخمس، تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى الجمعة، فالجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، ما اجتنبت الكبائر. ذنوب لا تكفيها الجمعة لمحو أثرها، فيأتيها رمضان أو تأتيها العمرة أو يأتيها الحج يدمرها ويمحو آثارها. وثم كبائر أمرها موكول إلى الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف. الحديث وفي نهايته، وهذا مستثنى منه الشرك، فإن الشرك لا يغفر إذا مات عليه العبد، في نهاية الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. فجدير بنا إذا أذنبنا ذنبا أن نتبع الذنب بعمل صالح، على قدر الذنب نأتي بحسنة كبيرة يمحو الله بها هذا الأثر، يمحو الله بها هذا الأثر، حتى لا يسود القلب، حتى لا تنزل العقوبات. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فهؤلاء الذين قالوا لنسائهم، أقال أحدهم لامرأته: أنت علي كظهر أمي، عليه كفارة، كفارة أعظم من كفارة اليمين، كفارة أعظم من كفارة اليمين. فكفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما نطعم أهالينا، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. لكن كفارة الظهار أعظم، فاختلاف الكفارات دال على اختلاف الكبائر والذنوب والمعاصي في أحجامها، اختلاف الكفارات دال على ذلك. قال الله تبارك وتعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، أي ثم يعودون إلى أو يريدون إرادة الجماع، إرادة إلغاء ما قد فعلوه، ثم يعودون لما قالوا، قيل في معناها ثم يريدون العود عما قالوه، يعودون إلى معاشرة الأزواج، إلى نقض ما أبرموه. هكذا ذهب الأكثرون من العلماء: ثم يعودون لما قالوا، أي ثم يعودون فيما قالوه، يعودون إلى إرادة المعاشرة، إلى إرادة المجامعة بعد أن حرموا ذلك على أنفسهم. هذا خلافا لابن حزم الظاهري عفى الله عنه ورحمه الله تعالى، إذ كان يذهب إلى أن المراد تكرير الظهار، وأن الكفارة لا تلزم إلا من كرر كلمة أنت علي كظهر أمي، وهذا رأي منه شاذ خلاف لما عليه الجمهور. والنبي صلى الله عليه وسلم قضى بالكفارة على الرجل الذي قال ذلك، ولم يسأله هل ظهرت قبل أم لم تظاهر، ولم يتركه حتى يأتي بظهار آخر. فسنة النبي الأمين قاضية على ما ذهب إليه أبو محمد ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى من الآراء. وأبو محمد ابن حزم هذا عالم كما لا يخفى عليكم من علماء الأندلس، له أو تقلد المذهب الظاهري الذي أسسه شيخه داود الظاهري، وهذا المذهب له بعض المحاسن وعليه بعض الزلات الخطرة الشديدة التي ينبغي أن يتفطن لها، بل وفي بعض الأحيان يجب أن تهجر وأن تنبز. فأبو محمد بن حزم ورغم أنه أصاب في مواطن وحسم المسائل بأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابتعد عن التقليد المذهبي المجرد عن الاستدلالات المجرد عن الأدلة، وهذا من محاسنه، لكن جموده على مذهبه الظاهري وإعماله لبعض الأدلة دون البعض أضر به. أذكر من هذا الشطط الذي وقع فيه هذا الإمام العالم رحمه الله تعالى وعفى عنه حتى لا يغتر أحد بآرائه في كل أحيانه، إنما نأخذ منه ما أصاب فيه الكتاب والسنة. أذكر ما ذهب إليه في مسألة إنكاح البكر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنكح البكر حتى تستأذن. قيل: يا رسول الله، إن البكر تستحي. هذا شأن البكر، أنها تستحي، ليست كأفكار زماننا الذين يملؤون الطرقات دخولا وخروجا، ليست كبنات زماننا الذين يتبجحون ويصادقون الرجال ويخرجون مع الشباب الماجن الفاسق. كلا، بل كانت البكر إذا قيل لها في زمن النبي عليه الصلاة والسلام: تتزوجين فلانا، تطرق برأسها في الأرض خجلا وحياء. كذا كانت الفتاة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قيل لها وهي بكر: تتزوجين فلانا، تسكت وتخجل ولا تستطيع ولا تكاد أن تدلي برأي، فيعلمون من سكوتها أنها موافقة على هذه الزيجة، ليست كبنات زماننا اللواتي يصادقن الشباب ويتسكعن في الطرقات ويخرجن إلى الحقول والغابات والمزارع والحدائق عابثين وعابثات، فهذا فسق وذاك فجور عياذا بالله منه. أرجع فأقول معلقا على مقولة ابن حزم ورأيه الذي شذ فيه عن العلماء قاطبة، أنه قال في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له: يا رسول الله، إن البكر تستحي، قال: إذنها صمتها. فيرى أبو محمد بن حزم أن البكرة إذا سئلت: هل ترغبين في الزواج من فلان؟ إذا قالت: أنا موافقة، عنده العقد باطل، وإذا قالت رافضة فالعقد باطل، ولكنها عنده يلزمها السكوت. هذا رأي غريب شاذ خلاف لما عليه جماهير العلماء. فهذا الذي جرني إليه قوله ثم في تفسير قوله تعالى: ثم يعودون لما قالوا، أي يعودون لكلمة: أنت عليك ظهر أمي مرة أخرى. والجمهور على خلاف ما ذكر، إنما تجب الكفارة بمجرد الكلمة، بمجرد كلمة الرجل لامرأته: أنت عليك ظهر أمي. قال تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، أي يعودون يريدون العود إلى معاشرة الأزواج والتراجع عما كانوا فيه عما قالوه والإبقاء على المعاشرة، فما عليهم؟ قال تعالى: فتحذير رقبة من قبل أن يتماس. هنالك على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي القرون الثلاثة المفضلة وبعد القرون المفضلة كانت هناك إماء، وكان هناك عبيد، وندبنا ديننا إلى عتق هؤلاء، العبيد إلى عتق هؤلاء الإماء من غير إيجاب ولا إلزام إلا في المواطن التي فيها إيجاب وإلزام. كان الإماء على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الإماء على عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وها هو محمد ابن علي ابن أبي طالب أمه الحنفية من سبي بني حنيفة من سبي بني حنيفة. فندبنا إلى عتق العبيد وإلى عتق الإماء من غير إلزام. قال تعالى في هذه الآية الكريمة في بيان الكفارة التي على الرجل الذي قال لامرأته أنت علي كظهر أمي، قال تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، أي فعليه أن يعتق رقبة قبل أن يجامع زوجته. فالتماس هنا المراد به الجماع، كما قال الحبر الكريم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال إن الله سبحانه وتعالى حيي كريم يكني بما يشاء. فالجماع الغشيان الوطء الإتيان كل المساس اللماس كل هذا بمعنى واحد المراد منه الجماع، فهذا في غالب الأحوال. وإلا فالمساس أحيانا يطلق على غير الجماع، كما قال كليم الله موسى عليه السلام للسامري إن لك في الحياة أن تقول لا مساس، أي لن يتعامل معك أحد ولا تتعامل مع أحد. وفيه دليل على المقاطعة للذين يبحثون عن دليل للمقاطعة، مع تفصيل كبير في المقاطعة وشأنها، لكن هذا أحد الاستدلالات التي يستدل بها على المقاطعة، مقاطعة أصحاب المعاصي أو مقاطعة أصحاب الجرائم أو أهل الكفر إن احتيج لذلك. إن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وكذا حديث كعب بن مالك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرانه وأصحابه لمدة 50 ليلة، أرجع إلى التأويل. فقوله تعالى من قبل أن يتماس المراد به عند الجماهير هنا الجماع، وإن كان المس أحيانا يطلق على مس اليد. قالت عائشة رضي الله عنها لا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. قال تعالى فتحرير رقبة، أي عتق رقبة، تشتري رقبة، تشتري عبد أو تشتري أمة وتعتقها لوجه الله تصبح حرة بعد أن كانت أمة، ويصبح حرا بعد أن كان عبدا. قال تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، أي أن الذي يقول لامرأته أنت علي كظهر أمي عليه كفارة قبل أن يجامع زوجته، عليه أن يفعلها، هي تحرير رقبة. في أزماننا لا توجد رقاب، لا توجد رقاب بعد أن ألغيت بقوانين الأمم المتحدة، بقوانين الأمم المتحدة التي ليست من الدين في شيء. ولكن ماذا أفعل إذا لم أجد رقبة أحررها؟ قال تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، ذلكم توعظون به، ذلكم تذكرون به، يذكركم الله به ويزجركم الله به أيضا. قال بعض العلماء ذلك متضمن أيضا نوعا من أنواع العقوبة، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فكلمة توعظون تحتمل معاني، منها ذلكم العقاب تزجرون به، يزجركم الله به عن مثل هذا الكلام الذي يصدر من الألسنة. والوجه الآخر ذلكم توعظون به، ذلكم تذكرون به، والله بما تعملون خبير، لا يخفى عليه شيء من أمركم. فمن لم يجد، أي من لم يجد رقبة يحررها، من لم يجد عبدا يعتقه، من لم يجد أمة يعتقها، فصيام شهرين متتابعين. والمراد بالشهرين هنا الشهور العربية، ليست الشهور الميلادية، فالشهور التي تنبني على القمر هي المرادة. فصيام شهرين متتابعين، هذا التتابع لا تقطعه الحيضة، فإذا حاضت المرأة أو عفوا المرأة ليس عليها في كفارة الضرار شيء، لكن عموما التتابع لا يقطعه المرض. يعني إذا مرض الشخص في أثناء الشهرين رجع ثانية، يعني إذا مرض أسبوعا بعد مرور المرض يتمم على ما قد سبق. قال الله تعالى في كتابه الكريم: فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، أي قبل أن يجامع الرجل زوجته عليه أن يصوم شهرين متتابعين. السفر والمرض لا يقطعان التتابع، لا يقطعان التتابع. قال تعالى: فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. بارك الله فيكم، وإلى فصل قصير استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنعود بإذن الله.